به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل.
شرع الشيخ هنا في بيان الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. ولا بد في هذا الباب من عصر عدة مسائل، على أن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. وهذه الأركان الستة لا يكون مؤمنا حتى يستجمعها. ومن الأدلة على ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: الإيمان أن تؤمن بالله.
ما هذا؟
إيش هذا؟ ايش اخر الله يصلحهم؟ شو علينا؟ قال: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرناه. وقد جاء الكتاب وقد جاء هذا السؤال وقد جاء هذا الجواب على سؤال جبريل صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال في مسائله: ما الإيمان؟ فذكر. وهذا الحديث في صحيح مسلم وغيره، وهو بلفظ آخر مع اختلاف يسير في صحيح البخاري. وقد جاء القرآن الكريم ناصا على هذه المسألة، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وذكر الشيخ رحمه الله إشارة إلى ما أخرجه أبو داود وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في وصيته لابنه، وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه وصية عبادة لابنه رضي الله عنه، وصية عبادة رضي الله عنه لابنه، وأظنه الوليد. يا أخوان، من عنده جوال ولا شيء لا يتكلم في الدرس، اخرج اخرج اخرج، بارك الله فيك، خارج الحلقة يا أخي. أقول، والأحاديث في هذا مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تأملها ظهر له مكانة الإيمان بالقدر من دين الله عز وجل، وأنه أحد الأركان، أركان الإيمان الستة، التي لا يكون العبد مؤمنا حتى يستكملها كلها. وخلاصته أن العبد يؤمن بأن كل شيء مقدر من الله عز وجل، وحتى عوام المسلمين عندنا يحفظون هذا، يحفظون أركان الإيمان، ومنها والإيمان بالقدر خيره وشره، ويفهمون ذلك. المسألة الثانية في معنى الإيمان بالقدر ما هو؟ أولا، القدر لغة من التقدير، يقال قدرت الشيء، أقدره إذا أحق بمقداره، وصفا أو عددا أو مكانا أو زمانا. وشرعا هو الاعتقاد الجازم والتصديق الجازم بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر مقادير الخلق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وفق ما علم. المسألة الثالثة في مراتب هذا الباب، القدر أو التقدير، تقدير الله الأشياء ومقادير الخلق قسمان. قسم هو التقدير العام، ويقال الإجمالي، وهذا يتحقق للعبد بأربعة أمور هي مراتبها. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، كيف لو كان كيف يكون. وهذه المرتبة عبر عنها الشيخ بقوله علمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. وفي هذا تنبيه إلى أنه ليس من صفات الله حادثة، صفاته كلها أزلية، ومن العلم الذي منه تقدير الأشياء. الثانية، المرتبة الثانية، الكتابة في اللوح المحفوظ، وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب ما علمه عن خلقه من أرزاق وأجال وطاعة ومعصية وعزة وذلة وغير ذلك في اللوح المحفوظ. واستدل الشيخ على هذه على هاتين المرتبتين بما سمعتم من الآيات، وهما واضحتا الدلالة على هاتين المرتبتين. والشيخ جعل هاتين المرتبتين ضمن الدرجة الأولى، ولا مشاحة في الاصطلاح. بعضهم يذكر درجات وبعضهم لا يذكر درجات. وقد يقول قائل أين العلم؟ قد يقول قائل أدركنا وفهمنا العلم والكتابة من الآية الأولى، ولكن أين العلم من الآية الثانية؟ والجواب أن هذا لازم، فلازم كتابة الله الأشياء قبل وقوعها، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لازم هذا أن الله كتب عن علمه، كتب وفق علمه. المرتبة الثالثة والرابعة أقول المرتبة الثالثة والرابعة سيذكرهما الشيخ لاحقا. وهنا مسألة، وهي التقدير التفصيلي. التقدير التفصيلي للأشياء يتعلق بالعلم والكتابة. أدركت أن كل شيء علمه الله وكتبه، فما شد عن ذلكم شد ولا فد عنه فد، ولن كذلك لن يشد شاد ولن يفد فد. كل شيء علمه الرب جل وعلا وكتبه، فليس ثمة جديد حادث بالنسبة له جل وعلا. هذا التقدير التفصيلي 3 أقسام. أحدها التقدير العمري، وهو ما يتعلق بعمر المعين، وهذا هو ما تضمنه حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأظنه في غيرهما. وفيه ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وسعيد أم شقي. هذا الذي عمره 60 سنة أو 100 سنة أو أقل من ذلك وأكثر أو أكثر، أخذ من التقدير العام. فلان من الناس، فلان من الناس عمره 100 سنة أو أقل أو أكثر، فصل للملائكة الموكلين بتدبير الأمر من اللوح المحفوظ ما يتعلق بعمر هذا الإنسان، بعمر هذا الإنسان. الثاني التقدير الحولي، وهو تقدير ما يتعلق بسنة معينة من ليلة القدر من رمضان إلى مثلها. وهاكم مثالا، سنة 29,400 في رمضان الفائت قدر ما يكون فيها من إحياء، إماتة، إعزاز، إذلال، إلى غير ذلك، رزق، فقر، غنى، من اللوح، وفصل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الموكلين بذلك. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قالوا: يفصل، يعني من اللوح المحفوظ. الثالث: التقدير اليومي، وهو ما يخص يوما بعينه. ألستم في يوم الجمعة؟ هذا اليوم فصل إلى الملائكة، فصل ما يختص به من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الموكلين. هذا اليوم مات فيه أناس، مات فيه خلق، وولد فيه خلق، وأغني فيه خلق، وغير ذلك من أمور العباد والبلاد الخاصة بهذا اليوم. وفيه جل وعلا يقول: كل يوم هو في شأن. قالوا: يحيي ويميت ويعز ويذل ويفقر ويغني إلى غير ذلك. هذه مراتب التقدير التفصيلي أو التقدير الخاص، وهي مأخوذة، وهذا هذه المراتب تتعلق بالعلم والكتابة. والناس في هذا على ثلاثة أقسام: قسم ينكرونه ولا يؤمنون بالعلم ولا بالكتابة، وهؤلاء غلاة القدرية. قال الشيخ: انقرضوا. القسم الثاني: من عنده شيء في القدر، عنده شيء في القدر ما يتعلق بالمرء بالمشيئة والخلق، وإن كانت أصولهم سنة لكن ليسوا دعاة إليها. القسم الثالث: من هم يعني يعلنون إنكارهم لبعض مراتب القدر، المشيئة والخلق، وهؤلاء يسمونهم متوسطة القدرية، فهم يؤمنون بالعلم والكتابة ولكنهم ينكرون ما يتعلق بالخلق والمشيئة، وهذه ستأتي إن شاء الله تعالى. أهل السنة يؤمنون بكل ما جاء عن الله وعن رسول وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وعلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هكذا أهل السنة، هم مع النصوص لا يتأولونها من تلقاء أنفسهم، فإن وجدوا للنص تأويلا تفسيرا عن الشارع أخذوا به، وإلا كان منهجهم ومعتقدهم الإيمان والتصديق والتسليم. نعم.
المحو والإثبات يا شيخنا.
كيف؟
المحو والإثبات. يمحو الله ما يشاء.
عندي على ظاهر الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا متعلق بتقديره. ها؟ نعم. متعلق بتقديره، ليس جديدا عليه سبحانه وتعالى. والله أعلم.
قوله: أول ما خلق الله القلم، هل فيه أن القلم أول المخلوقات؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل السنة أنفسهم، فطائفة ذهبت إلى أن القلم هو أول المخلوقات، ودليلهم إن أول شيء خلقه الله القلم. إن أول شيء خلقه الله القلم، هذا في عند ابن أبي عاصم وغيره، وهو صحيح وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فقالوا القلم هو أول المخلوقات، وطائفة أخرى قالت العرش هو أول المخلوقات. ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه، وفي رواية ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء. هذا صريح في الحقيقة، ولهذا جمع ابن القيم وغيره بين هذا الحديث والحديث الذي قبله، إن القلم هو أول المخلوقات بعد العرش، وهذا أنا أميل إليه وكنت أميل إلى الأول، وهي قضية اجتهادية فيها مجال للاجتهاد، فلا يثرب على المخالف في هذا إلا إذا أصبح يوالي ويعادي فقد سلك سلوك المبتدعة. نعم.
هل من أنواع التقدير شيخنا ما أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم في ظهر
نعم فيهم؟ هذا الذي يظهرون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه.
هذا إكمال لما مضى، القول فيه من مراتب القدر العام، وما يتبع المرتبتين الأوليين من القدر التفصيلي. هنا الدرجة الثانية وتتضمن المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة. فقوله النافذة أي الماضية، وقوله الشاملة أي العامة. والحاصل في بيان هاتين المرتبتين أولا أن كل ما في الكون تعلقت به إرادة الله عز وجل ومشيئته، فما من شيء من خير أو شر إلا وهو مراد لله عز وجل. فالخير ما يصيبه العباد منه اجتمعت فيه الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. والشر ما يقع العباد فيه نفذت فيه الإرادة الكونية فقط. فإيمان الصديق رضي الله عنه وارضاه وإخوانه من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، جعلنا الله وإياكم معهم في الدنيا والآخرة، اجتمعت فيه الإرادة الربانية بقسميها الكونية القدرية والشرعية الدينية. وكفر أبي جهل وأضرابه كابني خلف أبي وأمية والوليد بن المغيرة وسائر الكفار ممن رد دعوة الرسل وكذبهم، سواء في ذلكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من قبله، نفذت فيه الإرادة ماذا؟ الكونية القدرية. فالحجة قامت عليهم بماذا؟ ببلوغ الرسالة، ببلوغ الرسالة. لكن حجب عنهم الهدى لما سبق في علم الله أنهم ليسوا أهلا له. ثانيا، أن كل شيء تعلقت به الإرادة، فما من شيء خارج عن إرادته جل وعلا، فما وقع من الأشياء تعلقت به الإرادة إثباتا، وما لم يقع من الأشياء تعلقت به الإرادة نفيا، تعلقت به الإرادة نفيا أنه لا يكون. ولهذا يعبر أهل العلم من أئمة السنة بعبارتين، فتارة يقولون لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وتارة يقولون لا يقع في ملكه ما لا يريد، وكلتا العبارتين بمعنى ولا تنافي بينهما أبدا. نعم.
قال رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.
هذا خلاصة هذا البحث، أنه أن الله عز وجل وإن قدر المعاصي فإنه لا يحبها، لكن جرت إرادته الكونية القدرية بها. وقد قدمت لكم مرارا وآخرها اليوم أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتبه، فهو ما أجبر أحدا على أن يعمل المعصية. هذا وجه. ووجه آخر أنه لا تعارض بين تقدير الله للمعاصي وبغضه له، لا تعارض بينهما. وقد مضى في أول هذا الكتاب النافع النفيس المبارك الماتع أن الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل ينهى العباد، يأمر وينهى. وقد سبق في علمه من يمتثل الأمر ومن يعصي الأمر. وإن شئت فقل من يطيعه ومن يعصيه، فالطاعة هي موافقة الأمر بالفعل، والمعصية هي مخالفة الأمر بالترك، ترك المأمور. أو إن شئت فقل المعصية هي ركوب النهي، وإن شئت فقل فعل الأوامر طاعة، فعل الأوامر طاعة وركوب النواهي معصية. ولهذا أكد الشيخ هاتين المسألتين أو هذين الوجهين بما سمعتم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يرضى الكفر، ويحب المتقين ويحب المقسطين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. فأهل الطاعات وأهلوها محبوبون عند الله عز وجل، والمعاصي وأهلوها ليسوا محبوبين عند الله عز وجل، مبغضون في الكتاب الكريم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. حبب إلى المتقين الإيمان لأنه يحبه، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان لأنه يبغضه. نعم.
قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
هنا أمران، أحدهما المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، مرتبة الخلق إحدى مراتب القدر هي مرتبته الرابعة. فالله خالق وما سواه مخلوق. فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء في الكون، خالق كل شيء في الكون، العرش وما دونه كله مخلوق لله عز وجل. ويدخل في الخلق أعمال العباد لقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فعمل العبد مخلوق. والسؤال هنا: كيف كان عمل العبد مخلوقا؟ نقول في الجواب ما قاله الأئمة، لأن عمل العبد صفة له. أنت تكتب، أنت تقرأ، أنت تجوب الأرض يمينا وشمالا، أنت تأكل، تشرب، تكتسب ما تكتسب، هذه صفات لك أيها العبد، وأنت مخلوق. إذن هذه الأعمال الصادرة عنك هي مخلوقة لله عز وجل. الأمر الثاني الرد على الجبرية. الجبرية طائفة خائضة في القدر، وهي تقابل القدرية ضدها. وعلى هذا فالقدرية قسمان: قسم غلاة في النفي، في نفي القدر، وقاعدتهم وعقيدتهم أن الله يأمر وينهى ولا شأن له بأعمال العباد، فهو لم يكتبها ولم يعلمها، لا شأن له بذلك، شأنه أن يأمر وينهى فقط. وهذه الإبليسية، طائفة الإبليسية سمي العلماء الإبليسية، إمامهم إبليس احتج على الله عز وجل، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد لهذا الذي هو مخلوق من طين؟ وهو إبليس عليه لعنة الله مخلوق من نار. الطائفة الثانية من القدرية الجبرية، والجبر معناه القسر والإكراه، ومعتقدهم أن العبد مجبور على كل ما يفعل ولا اختيار له، مسلوب الحرية والاختيار، لا إرادة له. فانظروا كيف ضلت الطائفتان. الطائفة الأولى نسبوا أفعال العبد إليه نسبة مطلقة غير مقيدة بمشيئة الله، غير داخلة في مشيئة الله وخلقه. الطائفة الثانية نسبوا أفعال العباد إلى الله نسبة مطلقة، فسلبوا العبد حريته واختياره. ولهذا رد الشيخ عليهم بقوله فالعبد أو فالعباد لهم إرادة. العبد له إرادة وله اختيار في الفعل والترك. قال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقال تعالى وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، وقال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني بينا له الطريق الذي يستطيع سلوكه. فإذا سلك الطاعات واعترف بفضل الله عليه كان شاكرا، وإذا سلك طريق المعاصي والشهوات والشبهات كان كفورا، وهو عنده حرية واختيار. ويزيد هذا في الرد على الجبرية آيات، منها قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالشطر الأول من الآية رد على الجبرية الذين يسلبون العبد إرادته وحريته واختياره، يسلبونه اختياره وإرادته وقدرته. قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. والثاني رد على القدرية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، رد على القدرية الذين ينكرون دخول الأشياء كلها تحت مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيتلخص من الآية أن العبد له مشيئة وإرادة، بموجبها يفعل أو لا يفعل، وأن الله له مشيئة قد مضى، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وهي إرادة الكونية القدرية. ثم أكد الشيخ رحمه الله بقوله فالعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر، هذه أوصاف عقلاء العوام الذين هم على سليم الفطرة فضلا عن أهل العلم وطلاب العلم يؤمنون بها. ولهذا يقال للعبيد السكير الفحش فاجر، أليس كذلك؟ ولا ينكر ذلك، يقال فلان فاجر. ويقال لصاحب التقوى والطاعة والمستقيم ظاهرا فلان خير، فلان نحسبه بر والله حسيبه، أليس كذلك؟ ولا ينكر هذا أحد. فإذن تلخص أن كلتا الطائفتين من القدرية ضالة مضلة، وأن أهل السنة والجماعة هم أهل الحق المهتدين المستقيمين على ما رضيه الله سبحانه وتعالى لهم، ومن ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره جملة وتفصيلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
عامة القدرية يعني منكرة المشيئة والخلق، أنه لا، أن هاتين المرتبتين أو لا تدخل في مشيئة الله، هذه كان ينكرها، ينكرونها. وكما قدمت لكم أنهم نسبوا أفعال العباد إليهم نسبة مطلقة ولم يربطوها بمشيئة الله وخلقه، وهؤلاء سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. بعض أهل العلم يصحح الأحاديث في هذا، وبعضهم يقول لم يصح رفعها، وإنما كان صحيحا هو من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. والحاصل أن تسمية منكرة الخلق والمشيئة مجوسا صحيح، ولا مجال فيها للاجتهاد. والسؤال هنا كيف سموا مجوسا؟ لماذا؟ نقول أولا يجب أن نعرف المجوس أو مسلك المجوس ما هو. مسلك المجوس يقولون أن الكون له إلهان، إله النور وإله الظلمة، فالخير من إله النور والظلمة من إله الشر، فجعلوا خالقين. فشابهتهم القدرية، شابهتهم القدرية بقولهم ملخصا إن الله خالق العبد، إن الله خالق العبد، والعبد خالق فعله، خالق فعله، ليس لله في ذلك شأن ولا دخل. ثم عرج الشيخ رحمه الله للتأكيد على مسلك الجبرية، وأنهم هم يعني عاكسوا وضادوا القدرية، فالقدرية لا يثبتون للعبد حرية واختيارا كما قدمنا، ولهذا قبحهم الله. يقولون أعمال العبد وأعمال العبد وأقواله الصادرة منه هي أشبه بحركات المرتعش. المرتعش ما له تصرف، في الصيبة رعشة تجعله يرتعش من قدمه إلى رأسه، ليس كذلك؟ هكذا. أو هي أشبه بحركات الغصن الذي تميله الريح يمينا وشمالا، هذا من القياس الفاسد. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى الحق كما تقدم، وأهل السنة دائما هم أسعد الناس حظا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال إن أهل السنة هم أقرب الطوائف إلى الحق فقد كذب. أهل السنة هم أهل الحق الخالص، لأنهم على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. وقد يقول قائل هذا عن شيخ الإسلام بن تيمية قال إن أهل السنة هم أقرب الطوائف للحق، والجواب أن أهل السنة لم يقل هذا مطلق، أن ابن تيمية رحمه الله لم يقل هذا قولا مطلقا، بل هي في قضية أو قضايا اختلف فيها أهل السنة والمبتدعة فيقال أهل السنة أقرب للحق. أمور من فروع الدين، أمور من فروع الدين اختلف فيها سنية ومبتدعة، فيقول المجتهد أهل السنة أقرب، أهل السنة أقرب إلى الحق. أما أصول الدين وفروعه الثابتة نصا أو إجماعا فأهل السنة فيها هم أهل الحق الخالص. نعم،
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم.
إياكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.